الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا الكلام إلى النقطة التاسعة، أن العلتين المستقلتين المنفصلتين لا يمكن أن يؤثرا معا في معلول واحد. كل واحد من هذه العلتين مستقلة وتكون تامة، هل يمكن أن يؤثرا في معلول واحد ويوجد هذا المعلول الواحد، أو يتحول كل واحد منهم إلى جزء علة؟ إذا يتحول كل واحد منهم إلى جزء علة فلا مشكلته، أما أنه كل واحد منهم يكون علة تامة لإيجاد المعلول فهذا لا معنى له. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أن المعلول الأول، أن العلة أوجدت المعلول بعد المعلول العلة الثانية، ما لها معنى، ولأنه راح يصير تحصيل حاصل. وأيضا قال كما أن العلة الواحدة بتأثير وعلية واحدة لا يمكن أن تؤثر في معلولين، العلة الواحدة لا يمكن أن تؤثر ما في معلولين، العلة واحدة هي العلة واحدة، كيف يمكن أن تؤثر في معلولين؟ لأن كل معلول من هذين المعلولين له خصوصية تختلف عن الخصوصية التي يمتلكها المعلول الآخر. فهذا هذه العلة مع كونها طبعا مع كونها بسيطة، فلا بد أن نفترض أن العلة إذا كانت واحدة فإذا هي أوجدت المعلول الأول بحيثية تختلف عن إيجادها للمعلم. الآن هسه أنا أتكلم علم مثلا وفلسفة من حيثية العلم، أتكلم فلسفة أو معلومات من حيثية العلم، وأرفع إيدي وغيرها من حيثية أخرى غير حيثية العلم، وإنما حيثية مثلا العضلات وحركة اليد وغيرها. فإذا عندي حيثيات متعددة، فلا يمكن أن نفترض علة واحدة من حيثية واحدة يصدر معدها ماذا؟ يصدر معدها معلولين، لأنه من خلال هذه الحيثية أوجدت المعلول الأول. فإذا كيف بنفس اللحظة توجد معلول ثاني؟ لأن كل معلول له حيثية، أو قل علة تامة هي التي أوجدته. هذا كلامنا بشكل عام في شرح هذين السطرين. الكلام أنه لماذا هذا الحكم اللي احنا طرحناه؟ لماذا هذا الحكم؟ لأن هناك سنخية بين العلة والمعلول، لأن هناك سنخية بين العلة والمعلول. وإذا أردنا أن نتكلم عن قانون السنخية فما هو قانون السنخية؟ قانون السنخية المسانخة والمشاكلة، يعني طبعا السنخ فسروها بالأصل، السنخية يعني المشاركة في الأصل. وأيضا حاولوا أن يفسروه، يعني يعرفوا السنخية بتعريف كاصطلاح، يعني بأنه أن الوجود لا يصدر عنه ما يضاده ويباينه، أي موجود ما يمكن أن يصدر من عنده فشيء يباينه ويختلف عنه ويضده. أو مثلا هذا طبعا ديناني، والأشتياني يقول بأنه فعل كل شيء لا بد أن يكون مثل طبيعته، وإن كان هاي المثل يعني ما تعبر عن بشكل حقيقي 100%، لأنه الفخر الرازي إشكاله سرح يجي إن شاء الله الكلام دي. فإذا لابد أن تكون هناك علاقة خاصة بين العلة وبين معلولها، علاقة خاصة ورابطة خاصة، هذه الرابطة الخاصة هي التي من خلالها يوجد المعلول، فحتى يصير ارتباط. عليكم السلام ورحمة الله. حتى يصير ارتباط بين تصير إيجاد للمعلول، لابد أن تكون هناك علاقة خاصة هي التي توجب هذا المعلول، توجب وجود المعلول يعني. وإلا بدون هذه العلاقة الخاصة والرابطة الخاصة سوف يوجد كل معلول من كل علة، فما راح يصير يعني قاعدة ثابتة. فيمكن أن توجد الحرارة من الثلج وتوجد البرودة من النار، شنو الرابط؟ ليش؟ فإذا نفترض هناك علاقة خاصة هي التي أوجبت ذلك. طبعا هسه احنا نتكلم عن العلاقة الخاصة والرابط الخاصة، هو هدفنا أن نتكلم عن السنخية، هذه السنخية والمسانخة والمشاكلة بين الموجودات كيف يمكن أن نثبتها. طبعا من الذي أشار إليها من العلماء من الحكماء السابقين؟ هذه موجودة في جذور اليونانية، في جذور اليونانية قد تكون موجودة بشكل آخر من دون، عليكم السلام ورحمة الله، من دون أن يصرح بها كقاعدة. مثلا كانت هناك إشكالات أنه كيف خلق الله العالم من المثل، لأن هو يؤمن بعالم المثل، زين شلون نوجد هذا العالم، يعني شلون نوجدت الكثرة من الواحد، وجود الكثرة من الواحد كيف يمكن أن نصور صدور الكثير من الوجود الواحد؟ هذا ناشئ أن هناك مسانخة بين أو كيف صدر المجرد المادي عن المجرد، أو كيف وجد العالم من العدم، العدم من طبيعته ما يولد وجود، فإذا أكو مسانخة بين الشيء وبين العلة، كيف العدم مولد وجوده؟ هذه الأشياء والمباحث كانت موجودة. طبعا قاعدة الواحد هم أيضا موجودة، وهناك يعني نقل إلها. مثلا قال الحكيم: كيف صار الواحد الحق المحض الذي لا كثرة فيه بنوع من الأنواع تنبعث منه كثرة؟ كثرة كيف يمكن من غير أن يخرج عن وحدانيته ولا أن يتكثر، بل اشتدت وحدانيته عند إبداعه الكثرة. يقول هذا، طبعا هذا أثيولوجيا فلوطين ذاكر عبد الرحمن الكتاب ترجمته، أو كيف المهم عبد الرحمن بدوي ترجمته زين. فأيضا ينقل الفارابي عن من؟ عن زينون، أو هذا يقول: قال معلمي، معلمة منه، سمعت معلمي أرسطوطاليس أنه قال: إذا صدر عن الواحد عن واحد حقيقي اثنان لا يخلو إما أن يكونا مختلفين، فيلسوف، إما أن يكونا مختلفين في الحقائق أو متفقين. إذا كانا متفقين في جميع الأشياء، فإن كانا متفقين لم يكونا اثنين، راح يصير واحد. لم يكن يقول لم يكونا اثنين، لم يكن العلة واحد بعد. وإذا فإن كانا مختلفين يعني بالنتيجة لم تكن العلة واحدة، إذا مختلفين مو العلة مو واحدة، بس إذا متفقين راح يصير مو معلول واحد، مو معلولين وإنما معلول واحد. زين طبعا اعتقد اكو بعض، بعد ما كملت هاي النقل انا هذا العباره ما ناقله اعتقد متوفر هذا الشيء. زين هم ايضا يعني عموما هذا الكلام طبعا علما عن قاعده الواحد، فاحنا هم ايضا نسال ما هو الفرق بين قاعده الواحد وقاعده السمخية؟ نرجع نكمل موضوعنا، هذا موضوعنا الأول، وهو أنه هذه القاعدة التفتوا إليها السابقين لما التفتوا إليها السابقين اللي هم منو؟ اللي هم الحكماء اليونانيين. وكذلك يعني مثلا أنت من تعرف إشكالية ثانوية، مثلا ثانوية اللي آمنوا بوجود إلهين، إله الخير وإله الشر، إيش قالوا؟ قالوا هاي الشرور اللي موجودة في العالم ما يمكن أن تصدر منين؟ من الله الخير، لأن هناك شنو معناته؟ هناك مسانخة، فافترضوا بأنه هذه الشرور هي شرور محض، فيراد لها مصدر خاص به اللي هو الشيطان مثلا، أو شيء يعني خالق للشرور غير خالق الخير، خالق الخير غير خالق الشر. ليش؟ لأنهم يرون بالمسانخة بين العلة والمعلول، وإلا لو ما كانت مسانخة بين العلة والمعلول. لهذا اللي طرحوا الكلام عن السنخية قالوا هي بديهية، يعني هي بديهية. فالشيخ الرئيس خو ذكرها في كثير من الإشارات وفي كثير من المواضع، الإشارات أو شرح الشفاء ذكر في أكثر من مرة ذكرها، وكان يقول أهم دليل أنها هي أهم دليل على قاعدة الواحد، هي في الحقيقة أهم دليل على قاعدة الواحد. يعني معناته شنو؟ معناته أننا عندما نقول بالعلية، قولنا بالعلية بمبدأ العلية وإيماننا بمبدأ العلية، شو يقتضي؟ يقتضي أن يكون هناك، أن يكون المعلول نسخة مصغرة عن من؟ عن علته. وإذا كان نسخة مصغرة مصغر عن علته هنا تجي السنخية. وإذا افترضنا ماكو سنخية بعد ما راح تصير ضابطة لقانون العلية، بعد يصدر أي معلول من أي علة. أما أنه مع بقاء هذه الضابطة والعلاقة المناسبة، يعني قصدي هالانضباط الموجود يكشف عن وجود ماذا؟ عن وجود السنخية. إذن إحنا بعد إثباتنا المبدأ العلية نثبت السنخية، وإذا أثبتنا السنخية راح نثبت قاعدة واحد. إذن قاعدة الواحد تجي في طول إثباتنا لقانون السنخية. بدون إثبات قاعدة السنخية لا يمكن أن يثبت أن تثبت قانون قاعدة واحد. أهمية هذه القاعدة لها أهمية كبيرة، لأنه تدخل في الكثرة، علاقة الكثرة والصدور الكثرة من الإله الواحد، العلاقة بين الحادث والقديم. وهذه مشكلة كلامية لها ارتباط وجذور كلامي. قالوا كيف يمكن أن يصدر هذا من القديم، أن يصدر هذا الوجود المتجدد الحادث؟ كيف يمكن أن تربطون هذا الحدوث والتجدد بمن؟ بذاك الواجب القديم، وأيضا المتغير بالثابت، إشكالية المتغير بالثابت، وغيرها من المطالب اللي ممكن أن يعني تتفرع، وهي مسائل أكثرها عقائدية وغيرها. زين، أما أنه مجال اختصاصها، وين مجال اختصاصها؟ بعضهم قال في الوجودات الطبيعية، لا إشكال في وجودات طبيعية أصلا، ولذلك اعتمدوا على إثبات قاعدة السنخية على أساس التجربة. وهنا يذكرها الشهيد مطهري في الحاشية، في الحاشية يقول بأنه اعتمدوا على الاستقراء، لأننا نرى أن النار لا تصدر منها، يصدر منها ثلج مثلا، وإنما يصدر منها ما يناسبه، وثلج ما يهم يصدر منها ما يناسبه، وغيرها من الأمور. أكو تناسب بين العلل وبين معاليلها. فهذا الشيء يدلل على أن هناك نوع علاقة خاصة، فأثبتناها عن طريق من؟ عن طريق الاستقراء والتجربة. المشكلة مشكلة الاستقراء والتجربة، هل يمكن أن تعطينا يقين لما تعطينا يقين؟ وفق المناطق الأرسطيين هاي على أساس قواعد ثابتة، وبعدين سيد الشهيد مثلا عنده على أساس حساب الاحتمالات، ومع ذلك ما يمكن أن نوصل به إلى اليقين، يعني اليقين اللي الفلسفي يعني. ف يعني التجربه ما يمكن ان، ثم التجربه هل تقدر تعممها حتى للعوالم؟ عليكم السلام ورحمه الله، العوالم الاخرى، لان التجربه ما يمكن ان تسريها الا وين؟ الا في اطار ظروف معينه وخصائص معينه. زين، اذا اختلفت الظروف والخصائص يعني تقدر تسريها؟ الان انت عندما تجي تستقرأ في منطقه معينه عن الغربان مثلا، شلون لونها؟ لقيتها اسود، هل يمكن تقول كل المناطق، حتى المناطق الاستوائيه الحاره والمناطق الشتويه البارده هم ايضا لونها لازم يكون شيء؟ ولعله يختلف. فانت لازم تاخذ ظروف وخصائص ثابته واضحه عند الجميع، يلا تقدر تعمم. أما أنه أنت تجي تستقرأ في عالم المادة وتعمم إلى عالم المجردات، هذا شلون؟ هذا إشكال ما يعني ما يمكن أن ينسجم. إذن لا يمكن أن يكون دليلنا على السنخية هو الاستقراء. أنا ذكرت بأنه بعضهم أسراها وين؟ فقط في عالم المادة، وبعضهم قال لا، هي تابع للعلة والمعلول، علة والمعلول. ما دام العلة تامة بعد معلولها لازم يكون مسانخ لها. الفخر الرازي أشكل على قال ولا شلون، يعني نقول بلا استحياء أنه لا نستحي لا نخجل، رغم أنه المسألة هواي يعني مشهورة وكلها تأيدها، لكننا لا نستحي أن نناقش هذه القاعدة ونناقشها. وناقشها في هو الفخر الرازي ذكر عدة أدلة وناقشها، ناقش هذه الأدلة لإبطال قاعدة الواحد طبعا، وبالنتيجة هو إبطال قاعدة الواحد، يعني وين الضرب يصير؟ بالسنخية. فالمهم أشكل، رغم إشكاله، رغم أنه أثبت قاعدة السنخية في الوجودات الطبيعية، هو نفسه الفخرازي، بل في أعمال الإنسان بالقرآن من تجل التفسير، شو يقول؟ يقول أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والرحمة واجد أنا صورها مثل العلامة يعني يقول وبالنسبة إلى أقوامين يفيد الخسارة وخزي. يقول كل قل كل يعمل على شاكلته, يعني شوف هاي فسرها كل يعمل ماذا على شاكلته, ومعناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة أن يظهر فيها من القرآن آثار الذكاء والكمال. هو القرآن يجي مثل الماء يسقي الزرع الورود فتثمر ورود, ويسقي أشجار أخرى فتزرع الشوك والمر فتنبت الشوك والمر. هو يغذيها كلها, لكن كل من باستعداده وقابليته. هنا يعني يسانخها هذا, وهنا هم أيضا يسانخ. زين قال وبتلك النفوس الكدرة أن يظهر فيها ماذا من القرآن آثار الخزي والضلال, لأن هاي نفوس كدرة لأنه مسانخ آثارها وهاي آثار غاية ما في الأمر القرآن ينطيها كل يمد هؤلاء وهؤلاء. زين كما أن الشمس تعقد الملح نشفة وتلين الدهن وتبيض الثوب القصار الصباغ, الصباغ يصير ثوبه شنو أبيض, وتسود وجهه يبقى في الشمس فيصير وجهه شنو يصير وجهه أسود. زين فإذن هذا المطلب يعني يشكل عليه. طبعا أهم دليل يذكره سيد الشيخ المطهري, طبعا هو سيد العلامة يشير إلى هنا, هو في الحقيقة الدليل العقلي القائم على التصور الذي طرحه صدر المتألهين. خل نقرأ لأنه هو العبارة هنا, قال لأن السنخية, ليش افترضنا أن العلة لابد أن تكون العلة تامة, لابد أن يكون معلولها واحد, أو المعلول الواحد ما يمكن أن يصدر من أكثر من معلول من علتين. قال لأن السنخية والعلاقة الوجودية للعلة والمعلول, هاي العلاقة الوجودية للعلة والمعلول تقتضي أن يكون وجود المعلول مرتبة ضعيفة من وجود العلة. الوجود المعلول إنما هو نسخة منين؟ من وجود العلة, ظل العلة. زين ومن هنا فالتباين الوجودي للعلتين المتباينتين يجعل المعلول في مرتبتين ضعيفتين متباينتين, كما أن التباين الوجودي للمعلولين المتباينين يستلزم علتين متباينتين. شوف الآن عندما نقول بأن المعلول هو مرتبة نازلة منين؟ من العلة. هذا العلة هذا المعلول ثم معلول آخر هم إلى مرتبة نازلة, فش راح يصير؟ راح يصير كل واحد إلى خصوصيته اللي تباين المعلول الآخر, كل واحد إلى مرتبته الحافظة. زين الشهيد مطهري يبين المسألة بإضافة شيء, وهي أنه كل هذا كل وجود المعلول الأول أو وجود المعلول الثاني إنما هو ماذا؟ إنما هو له هوية, هو هوية الشيء بماذا؟ بوجوده. فهوية الوجود الأول غير هوية الوجود الثاني, هويته متقومة بمرتبته الوجودية. هوية كل موجود متقومة بمن؟ بمرتبته الوجودية, لا يمكن أن يتقدم عليها ولا يمكن أن يتأخر عنها. كما أنه تماما المسألة مو مسألة موجودات أنت واضحها وتقدر تقدم كيفك وتأخر كيفك, كلها موجودة وتريد تأخر كيفك أو تقدم كيفك, وإنما المسألة مسألة كل من إلى رتبته الوجودية كالأرقام. العشرة هي بين الـ11 وبين الـ9, ما يمكن أن تقول الـ10 خلنا نخليها وين, خلنا نخليها قبل الـ20 أو بعد الـ50 مثلا, وتخلي مكانها في يعني في غير مكانها, رتبتها الوجودية هذا لا يمكن أن تتقدم عليه ولا يمكن أن تتأخر. فإذا كان الوجود الأول له هوية, المعلول الأول له هوية مغايرة للمعلول الثاني, هويته مغايرة إليه, فهذا المعلول إذن إلى خصوصية غير خصوصية المعلو ولا الثاني خصوصيتي نفس هويتي نفس وجودي. فإذا كان هذا الوجود الأول صدر عن العلة طبعا البسيطة، فإذا هناك خصوصية أوجدت هذا المعلول الأول، فإذا أوجدت المعلول الثاني هم أيضا نفس العلة بنفس خصوصيتها، لازم هم يكون نفس الوجود الأول، ما راح يصير وجود ثاني. فإذا كان وجود ثاني له خصوصية مغايرة، له هوية مغايرة عن الوجود الثاني، معناته أن هذه العلة راح تصير شنو؟ الحيثيتية، وراح تصير علة واحدة. يعني بالحقيقة احنا نشوفها علة واحدة، لكن هي بالحقيقة مو علة واحدة، وإنما هي مثل الإنسان، بس الإنسان مو علة كاملة، هو جزء علة، فتجي ما يكمل علته فيتكلم علم مثلا، ثم تجي ما يكمل علته الثانية فيفعل قوة مثلا، أفعال يرفع شيء أو غيره، رفع للشيء من حيثية غير حيثية ماذا؟ العلة. قال لأن السنخية والعلاقة، قلنا قال هنا تباين وجودي بين المعلولين المتباينين يجعل المعلول في مرتبتين ضعيفتين متباينتين، كل واحد إلى مرتبته الخاصة به، كما أن التباين الوجودي للمعلولين المتباينين ماذا؟ ما دام ذني معلولين متباينين شو يستلزم؟ يستلزم علتين متباينتين. كل علة لأنه هذا المعلول الأول اللي له هوية مغاير عن المعلول الثاني يقتضي أن تكون علته أوجدته بخصوصيته. فإذا المعلول الثاني المغاير إليه لازم يراد له شنو؟ يراد له علة أخرى
أيضا.
هسه طبعا قد يكون وجود واحد مثل الإنسان بس المهم حيثيات، حيثيات مختلفة. وعلينا أن نعلم أن النظرة السطحية تطرح نقوضا كثيرة على هاتين النظريتين، لأنهم في الحقيقة ما يأخذون العلة تامة وإنما يأخذونها مثل الإنسان ناقص، إذ كثيرا ما يحصل في عالم الخارج أن يتعاضد أكثر من فاعل لإيجاد فعل واحد، أو يقوم فاعل واحد بأفعال متعددة، قد مثلا في مجموعة من الشروط كلها يلا توجد معلول واحد، فهذا في الحقيقة جزء كلها أجزاء علة مو علة تامة. ولكن ينبغي التدقيق في هذا الموضوع، وعلينا أن نفهم أن مجموع الفاعلين في الصورة الأولى يشكلون في الواقع فاعلا واحد، مجموعة الفاعلين اللي هي مثلا وجود الحطاء أو وجود القوة مال الإيد مثلا، وجود الشيء اللي المهم مجموعة من الشروط تتوفر يلا يكون الإنسان علة تامة للفعل، مو الإنسان بوحده علة مثلا وشيء ثاني علة، أو مجموعة يرفعون فد مجموعة يرفعونهم فد سلح، هذول المجموعة كلهم باجتماع قوتهم يلا ترفع يلا يصير كلهم يلا يصير شنو علة تام. وفي الصورة الثانية يصبح الفاعل الواحد عبر الشروط المختلفة مجموعة من الفاعلين، أنا من حيثية العلم غير أنا من حيثية رفعي للكتاب مثلا، أو تكون الأفعال المتعددة فعلاً واحداً بحكم ترتبها، هو فعل واحد لكن هذا الفعل يعني بطولية، يعني هو نفس الفعل بطولية، أو تكون الأفعال المتعددة فعلاً واحداً بحكم ترتبها، مثلاً الآن هسه أنا أجي أمشي، واحد يقول ها مو أنت الماشي عندك خطوات متعددة، هو المشي عبارة عن شنو؟ عبارة عن وجود تدريجي، هو المشي صدر من فاعل واحد ولكنه فعل بشيء أنت جيت شنو قسمته إلى أجزاء، فجعلت الأول علة والثاني عفوا معلول والثاني معلول والثالث معلول، فجعلته إلى علل كثيرة لكنه في الحقيقة مو علل كثيرة إنما هو علة واحدة. وهكذا من كثير مثلا حركة جوهرية، حركة جوهرية تشوف أنت يتحرك بحركة جوهرية وشوف صور متعددة لهذا الموجود، كل هذا علته واحدة رغم اختلاف المعلولات، هذا اختلاف المعلولات مو اختلاف من الحقيقي وإنما هذا في الحقيقة شنو يعني نابعا حركة لكنها مترتبة، أنت تجي تقسمهم إلى معالي قال بحكم ترتبها. فهذا الكلام احنا عندما قلنا ان وجود المعلول انما هو مرتبه نازله من وجود العله، هذا بناء على شنو؟ بناء على تفسير العلاقه بين العله والمعلول. شوف هسه احنا كنا نتكلم وين بال يعني في الحقيقه في البدايه لابد ان نتكلم بالعليه ونفهم العليه بالتصور الصحيح، ثم نجي للسلخيه تصير فهمنا للسلخيه كلش واضح. فاذا فهمنا السلخيه بالشكل الصحيح ثم تصير عندنا قاعده الواحد جدا واضح. العلاقه بين العله والمعلول ان المعلول انما هو مرتبه نازله من وجود العله، لانه العلاقه بين العله والمعلول مو علاقه بين الموجودين مستقلين، وانما علاقه بين العله والمعلول ان المعلول انما هو وجود رابطي قائم الوجود بماذا؟ بعلته، مثل الشعاع مال الشمس اللي متعلق ومتوقف عليه من على الشمس. فإذن هنا نفهمها، فراح نفهم أن وجود المعلول إنما هو متعلق بعلته، فراح يصير وجود أضعف من علته، بمعنى أن كل ما للمعلول من كمالات وين موجود؟ بالعلة على نحو أشد وأكمل. يعني هاي الأشياء يعني مشكلة بالفلسفة، مو احتياجها للبراهين ثانوي أكثر ما يكون احتياجها للتصور المطلب. من تصور المطلب يقول لك واضح، بعد ما يعني حتى البرهان مو كلش، يعني بعض الأحيان البراهين تشوش لك الوضوح والبداهة الحاصلة بتصور المطلب. هذا أمر. ثم إذا وصلنا إلى قاعدة الواحد، هل طبعا إحنا الكلام هنا مو راح يصير عن كلام ولا تكلم عن قاعدة الواحد إلا هيك، يعني لأن قاعدة الواحد إذا ما تجينا في ما بعد يعني ففي الحقيقة لابد أن نذكرها بعدين بالإلهيات، إنه كيف يمكن صدرة الكثرة هاي من الواجب سبحانه وتعالى، كيف يمكن العلاقة بين ذلك، وهل يستلزم أن يكون مجبور يعني خلاف القدرة، لأنه تقيد قدرته، لأنه راح يصير مخلوق، المخلوق عنده بس واحد وهو الصادر الأول مثلا أو لا، هذا كل الكلام كون المفروض يجي. لكن بشكل عام احنا نقول هنا إذا كان المعلول، إذا كان المعلول له مرتبة وجودية، هذا المعلول له مرتبة وجودية لا يمكن أن يتقدم عنها ولا يمكن أن يتأخر. فإذا أجينا للمعلول اللي مرتبته جدا ضعيفة، هذا المعلول اللي مرتبته جدا ضعيفة هو أساسا ليس لديه قابلية أن يصدر منيا مباشرة من العلة القوية، كما أنه الآن مثلا جلوب هذا عنده قابلية أن يشتعل مباشرة، يعني يأخذ كهرباء من الضغط العالي مثلا، هو قابلية ما عنده. فالشي يحتاج إلى وسائط تخفف عليه شدة الوجود، هو طبيعته مرتبته الوجودية هويته الوجودية لابد أن يكون وين؟ بعد هذه المراتب السابقة عليه، ما يمكن أن يكون هو في المرتبة المباشرة. فإذا افترضنا أن الواجب مباشرة يخلق الأشياء، طبعا هذا قلنا بأنه ما يتنافى مع القدرة الإلهية، وراح يبين أن الفاعل هو اللي هو الواجب إنما هو فاعل قريب لكل، ذكرنا سابقا أن الواجب هو فاعل قريب لكل الموجودات، يعني أن الله سبحانه وتعالى مو، لأن تصورنا للعلية كل المعلولات إنما تكون علاقة المعلولات به علاقة رابطية، كل المعلولات وجودها وجود ضعيف مستقل، ما مستقل قائم بمن؟ قائم بالله سبحانه وتعالى. عموما فإذا النتيجة تصورنا للسنخية ولقاعدة الواحد لا يلزم منه لابد أن يكون يعني أكو مشكلة أن الواجبات هذه، أن الله غير قادر على صنع هذه الأشياء بشكل مباشر، ليش لا يلزم من عنده؟ لماذا؟ لأنه يوجد مشكلة، المشكلة هي قابلية الفاعل، قابلية القابل بها مشكلة، هي ما عندها قابلية أن تصدر من الله، مو المشكلة بالفاعلية الفاعل، المشكلة في قابلية هي ما تتحمل تنوجد. وإن شاء الله طبعا هو لازم قاعدة الواحد للأسف أنه ما كثير ما فاهمينها يعني بشكل الواقع. فإذن هي بالنتيجة إما أن نقول أن الواجب صدر منه أكثر من شيء، أكثر من معلول، وهذا يلزم من عنده على نحو عربي، صدر من عنده طبعا هو صدر من عنده كثير يمكن على نحو طولي ماكو عنده مشكلة، يعني صدر منه الصادر الأول ثم بعد ذلك صارت الكثرة. أما أنه صدرت هذه الموجودات على نحو عرضي، على نحو عرضي مو واسطة ثم بعد ثم بعد، وإنما كلها بمرتبة واحدة، هذا أساسا غير مقبول، لأنه إحنا كل موجود إلى رتبة وجودية ورتبة وجود، هذه الأشياء تأتي لابد بعد أن تكون بعيدة عن مصدر الوجود، ولهذا الكثرة ما تحصل إلا إذا ابتعدت عن من؟ عن مصدر الوجود عموما. فإذا صدور هذه الأشياء بشكل مباشر عن الواجب هذا مو ضعف في فاعلية الفاعل، وإنما أكو مشكلة في قابليتها، قابلية وجودها. وإذا افترضنا وجودها وجود العرضي، كل وحدة لها خصوصية يستلزم أن الواجب له حيثيات متعددة فيلزم تركه. المشكلة في أنه، وهذه المسألة أنه الواجب له حيثيات متعددة ويلزم تركه، هذا من المسائل التي اتفق عليها كلمة، اتفقت عليها كلمة المتكلمون رغم اختلافهم في الاتجاهات. مثلا أنت من تجي للأشاعرة، شوف الأشاعرة قالوا أن صفاتها، الصفات قالوا زائدة، الصفات خارجة عن الذات مو زائدة عن الذات وقديمة. ليش؟ لأن افترضوا أن الواجب جاي تصدر من عنده، هذه الآثار كونه عالم وقادر وغيره وكذا، هاي إذا بالذات وصدرت من عنده هذا، يعني معناته أن الذات مركبة. شو افترضوها؟ افترضوها قديمة ومعزولة عن الذات، يعني له صفات قائمة وهذا يلزم من عنده تعدد القدماء. أو مثلا المعتزلة قالوا نيابة الذات عن الصفات، أصلا ما عنده صفات، هي ذات واحدة بدون صفات. ليش؟ لأن إذا افترضوا صفات وهاي الآثار كلها تصدر من هذه الصفات، يلزم من عنده ماذا؟ تحييدها تركبها. بينما إحنا علماءنا والمفروض من الإمامي من الأئمة عليه السلام أن صفات عين ذاته، هذا كثرة مفهومية مو كثرة حقيقية. بالحقيقة ماكو كثرة، ولكن كثرة وين؟ مفهومية. فإذا ممكن من هذا الشيء الواحد البسيط إحنا نقول بأنه قادر وعالم وغيره وكذا، من دون أن تتحيث هو عالم من حيث أنه حي، وحي من حيث أنه قادر، وقادر من حيث ماكو أي مشكلة في طبعا هذا هاي الإشكالية اللي طبعا لا بلا شك أنه قاعدة سنخية موجودة هنا حاضرة بروحها رغم أنه ما مذكورة يعني بشكل واضح. عموما العلة الأربعة إن شاء الله يأتيها على الدين السلام آخر. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم،
صلى الله على محمد وعلى